الحسوان القسوة وشهرة المعاصي وراعي من البعصية قلوبهم. شهرة المعاصي تقسي القلب من أسباب قسوة القلب الإعراض عن مجالس الذكر. إذا مروا من مجالس الذكر أعرضوا عنها، وإذا حصل ذكر أو تذكير أو موعظة في مجلس قاموا أو انشغلوا بغير ذلك أخذوا ليتناجون فيما بينهم. هذا من أسباب قسوة القلب، من أسباب قسوة القلب شهرة المخالفات أو ظنون المعاصي والمخالفات، لا شك أيضا أنها تقسي القلب. ومن أسباب قسوة القلب عدم سماع ذكر الله وعدم سماع الخير وعدم قراءة القرآن، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. الله تعالى ذكر أن هؤلاء إذا سمعوا ذكر الله هربوا. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم الذين لا يؤمنون بالآخرة، أن لا يصدقهم تصديقا جازما للدار الآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستنشرون، إذا ذكر من يتكلم في شهواتهم هذه مألهم وسهرهم، إذا ذكرت الأغاني أو مجالس له والباطل، وإذا هم يترافضون إليها، يترافضون إلى مكان أماكن الغنم، يترافضون إلى أماكن له والباطل، يترافضون إلى أماكن الله والنعم. وأما مجالس الذكر وخلقات العلم وخلقات القرآن فإنهم يعرضون عنها ويستثقلونها. وإذا قرأت عليهم آية أو سورة نفروا منها، يقول بعضهم: وإذا تلت عليهم سورة فأتالها عبدوه في الأفكار. كان الصحابة وكذلك أيضا أهل الدين وأهل الصلاة في العادة أنهم إذا سمعوا القرآن فلا يزالوا بسماعه وخشعوا له وخضعوا له واستكانوا ودمعت عيونهم واكشعرت قلوبهم. فما هي هذه الآية؟ وفي قول الله تعالى: فاكشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جنوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأما في زماننا فإن الكثير مثل ما ذكر في هذا، إذا حضروا لصلاة الفجر مثلا وقرأ القارئ سورة إن قرأ المفصل فإنهم يستقلون، لا يأتي أحدهم إلا في آخر الركعة أو في آخر الصلاة. لماذا؟ يقول: إنه يطول علينا، إنه يطول القراءة. أما تتكلم بكلام الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسور الطويلة حتى يقرأ 100 آية أو 60 آية، وكان أهلك ذلك الصحابة يقرأ عمر رضي الله عنه بصلاة الفجر بسورة النحل أو بسورة يوسف أو يونس أو طوب وما أشبهها من الصلوات ومن السور. ومع ذلك فإن الصحابة يتمردون بذلك ولا يستثقلون هذه القراءة. وكذلك أيضا كانوا إذا حصل بهم فقد يطيل الخطبة، فكثروا أحيانا قد تستغرق ساعتين أو ساعة ونصفا، ومع ذلك فإنهم لا يملون من سماع الذكر ولا من سماع القرآن، يتلذذون بذلك. أن هؤلاء فإذا قرأ الإمام مثلا ورقة أو ورقتين أو ورقة ونصف من المصحف، أعدوا هذا ننفر ونفكر ونقول لا تنفرون من القرآن. ليس القرآن هو لن يكون تهددين وهو نعيم أرواح المؤمنين. ولماذا تستسئلون الصلاة؟ أليست الصلاة قرة العين؟ أليست قرة عين المؤمنين؟ لا شك أن هذا دليل على أن إيمانه ضعيف، لأن الإيمان القوي يحمل أصحابه على أن يعترضوا بسماع كلام الله وعلى أن يتلذذوا بعبادة الله. فإذا كانوا في صلاة فإنهم يخشعون، وإذا كانوا إلى في سماع القرآن فإنهم ينفذون، وإذا كانوا في مجالس علم أو مجالس ذكر أو نحوها فإنهم يخشعون. هذه علامات أهل الخير وأهل الإيمان. فهكذا يكون هم نتواصى أيها الأخوة بالحرص على الاجتهاد والعلم من وسائله التي نتعلم، ونتواصى أيضا بأن تظهر علينا آثار هذا العلم الذي تعلمناه، فإن من تعلم وأتقن بما تعلمه ظهرت عليه آثاره كالخشوع والخشية والإمامة والتوبة والتوكل على الله وخير الخوف من العذاب والرجاء في الثواب وكثرة الذكر وكثرة الأعمال الصالحة وترك الملاهي وترك المحرمات وترك الفواحش والمنكرات والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين وتكبر الخير والبر بالوالدين والصلة للأرحام والإحسان إلى المسلمين الأقارب والأبائر وما أشبه ذلك. فكل هذا من الأعمال الصالحة التي تظهر على من عمل عملا صالحا يحبه الله تعالى، والتي تظهر على من تعلم علما نافعا ويستفيد منه في دنياه وفي أخراه. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويعوذ الله من علم الأنفع ومن عمل إلى وجهه. نسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا أكثر صدقه بدينه والثبات عليه والوفاة عليه. ثم نسأله أن يغلق أعيننا بنشر الإسلام والمسلمين ولإعزاز الدين وإغراء شهرته والمشركين. ثم نسأله سبحانه أن يقتلنا من ديننا الذي ارتضاه لنا وأن يهيبتنا وأن يخلعنا في الحياة الدنيا والآخرة وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا من أخوات يهدي بعض المسلمين ويقبل بقلوبهم على طاعته انه على كل شيء قدير. والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم وسلم المسلمين وعلى اله وصحبه وسلم 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 ولعل ان يرجع في اسئله العقيده التي تدور فيها الرجال او يكتشفون من ذكر فيها ان العلوم السر والشعر واصل اعراض الناس يصل الى الدم والاقاويل بغير الدراسه من غير ذلك، ثم تكون العصر وغير الدراسه من غير الاقاويل وكيف يستجيب من يدرك من هذه الدراسه وليستكن بجنان او بعض الجنان.
الصحة كفر والساحر كافر، وذلك لأنه يعبد الشياطين ويعبد الجن ويدعوهم ويذبح لهم ويتقرب إليهم ويتعرف أسماءهم حتى يخدموه. فإن هذه الأعمال الشيطانية إنما هي بواسطة الشياطين. الشيطان إذا سلطه هذا الساحر تلبس بإنسان وصاع سلط هذا الجامع على الإنسان تلبس به فيغير وجهته ويصرفه عن ما هو عليه ويغير تصرفه. فإذا عرفنا ساحرا فعلينا أن نرفع بأمره إلى ولاد الأمور والقضاة حتى يقتل، فإن حده قصر كما في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف. قال هذا لا يجوز لهذا إلى السحرة، بل يجب الرفع بأمرهم حتى يستريح الناس من أمرهم. إذا قتل الساحر كان الآخر كان الثالث والرابع فاستراح الناس من هذه الأعمال الشيطانية. وإذا أتيناه وكنا نفك السحر أو عالج هذا الإنسان بالسحر فمن ذلك أننا أقررناه على سحره فيكون إقرارا بالكفر. فالأعمال الشيطانية التي يحملها هؤلاء السحرة تبطل بذكر الله وبقراءة كلامه وبما أمر الله تعالى به. ففي الحديث عن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة إلا السحرة. والعادة أن الإنسان إذا تحفظ وفي صباحه ومسائه بالقراءة والأغراض والأذكار والأدعية فإن الله يحفظه ولا تتسلط إليه الأعمال الشيطانية ولا يقدر السحرة على أن يصل إليه ولا أن يضره. وأما إذا كان مهملا أو كان مفرطه بزيادة أو كان مثلا يترك الطاعات أو يترك الصلوات أو يهجر وجه الله فإن الشياطين ومرض كل يجدون سبيلا يصل إليه. ذكر ابن القيم رحمه الله السيد أنه كان رجلا سمع شيطانا ينادي شيطانا آخر ويقول اذهب إلى ذلك النائم فأفسد عليه قلبه. فلما قرب ذلك الشيطان من هذا الناقم رجع فقال إنه قد قرأ آية لم أقدر على أن أقرب منه. وسأله بعد ذلك فقال قرأت قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثلاث آيات من سورة الأعراف. فكان هذا سببا لحمايته من شر الشياطين ونحوهم. ذكر أيضا أن رجلا سمع الشياطين من مربة الجن يقول واحد منهم من بيدي عبرة بن زمرير يعني حتى نصب عليه عقيدته. فذهب أحدهم ثم رجع وقال لا أقدر عليه لأنه يأتي بألفاظ لم نقدر معها على أن نصل إليه إذا قرب منه لكان محتلا. فسألوه فذكر لهم أنه يأتي بأوامر في الصباح والمساء يقول عند الصباح آمنت بالله وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا حساب لها الله سميع العليم. يكرر ذلك في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا وغيرها من الأذكار. فهذه تدل على أن الإنسان إذا قالها وهو مؤمن حفظه الله من شر الشياطين ومن شر السحرة ونحوهم. وأما القراء فإذا كانوا قارئا من أهل الإيمان ومن أهل الإخلاص ومن أهل القرآن ولا يستعمل في قراءته إلا كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يعالج عندهم. وهم أهل على مطرح أنهم لا يعالجون إلا المستقيم فلا يعالجون من يترك الصلاة ولا يعالجون من في بيته أغاني أو ملاهي أو بشوش أو أنه يفرق له أهلا مصدرها يقول ما تنفع القراءة لمن هؤلاء لمن هذا شأنه لأن هذه الورود مقوان للشياطين ولا تقولها الملائكة يعالجون أهل الصلاة وأهل التقى الذين قد يغفل أحدهم فإذا غفل عن شيء تسلط عليه أحد الشياطين ويجد في العلاج والقراءة والذكر ما يخفف عنه. وأن العلماء الخبية فإنها من الشيطان تعرفون الأرض التي فيها ماء إذا كانت قريبا من الأرضية لأنها تمتص الماء فيكون في جوفها ويعرفونها أيضا بوجود الشجر الأخضر الذي يبقى فيها مدة طويلة وأن قدرته بواسطة بخار الماء الذي في جوف الأرض يصل إلى هذا الشجر فيبقى يعرفون الأرض التي ليس فيها ماء بصلابتها إذا كانت الأرض صلبة ما نزل عليها من الماء فإنه يهدر ولا تقبله ولا تنفسه في جوفنا عرفوا أنها ليست محل للماء فأصبح ذلك من العلماء. وهم الذين يبدأون معرفة ما في داخل الأرض بغير علامات ظاهرة فإن هؤلاء ليسوا صادقين ولا يجدون فقرهم أما إذا كان هناك علامات ظاهرة فلا يصح.
أحسن الله إليكم. ما رأى يقرأ فيها من المدير الإله من الإعلام الأدبية للتدبير على الزيادة والسلوك على حكم الشرع
لا شك أن الشرف إنما هو بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو حقيقة الشرف والكرم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسأل فقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام فالمشهور إنما يكون بالتقوى ويكون بالأخلاق الحسنة ويكون بالأفعال الحسنة فينبقى الرجل إذا كان كريما ويرم إذا كان شهيرا بخيلا وينبقى الرجل إذا كان شجاعا ويرم إذا كان جبانا وينبقى الجاهل وينبقى العالم ويرم الجاهل وينبقى العاصي وينبقى المطيع ويرم العاصي وأشبه ذلك. هذا هو القصد فكون الإنسان يعظمون الإنسان بكونه ابن فلان الذي كان وكان والذي له شهرة شرف والذي هو رئيس في قبيلته ويصرف الإكرام والتعظيم والإحترام لأولاده وأولاد أولاده ولو كانوا عصاة ولو كانوا بخلاء ولو كانوا جهاة لا يجوز ذلك لأن إن الإكرام لأهل خصام شديدة وكذلك الإعتراف بهذا الأمر وينبغي أيضا أن كل أحد يعتقد أنه ضعيف ولم يلغ ربنا وأنه مذنب ولا تهرس حسناته وأنه لا ينفعه شرفه ولا احترام الناس له وإنما ينفعه عمله الصالح. ويوم التحاكم إليهم لأجل أن هذا رئيس لكبيرة أو ما أشبه ذلك، فينبغي أن لا يلتفت إلى ذلك، بل أنت كل ما صرفه بإنسان جعلت محاكم شرعية يرجع إليها من الأكسرات، فلا يرجع إلى الأهداف ولا إلى الاتفاقيات التي بين القبائل ونحوها، إنما إذا أرادوا إصلاحا بين المتقاسمين فلا بأس أن يصلحوا بينهم لكف شأنهم حتى لا يقعوا من الاعتداء على الموالاة.
فات الخصومات بإذن الله، سواء كان من أجل فقر أو ضرب أو طعن أو نحو ذلك، ولكن إذا وصلت القضية إلى المحاكم فيقتصر على حكم التعظيم ولا يعترض عليه، وأما إذا اختلفوا فيما بينهم فلا مانع، لكن لا ينبغي أن يحملوا إخوانهم حملاً يقتلهم أو يعجزون عنه بأن يحملوهم عشرات الألوف أو مئات الألوف أو ألوف الألوف، فكل ذلك مما يسبب أنهم يتضررون من ذلك. والأصل أيضاً أن هذا المتهم إذا كان قد قتل وكان هذا القاتل معتديا وظالما فالأولى أن يشفع له وأن يمكن المشاعر حتى ينفذ فيه الحد الشرعي ويكون في قصاص حياة. وأما إذا كان مقتول معروفا بالاعتداء ومعروفا بالظلم وأنه اعتدى على نفس أو مال أو حرمة أو ما أشبه ذلك وأنه معروف بالفسوق ففي قتله راحة المسلمين، وفي هذه الحال يسعى في تخليص ذلك القاتل الذي قتله دفاعا ولو بأموال كثيرة.
أحسن الله إليكم. صدور القبيلة التي يتم الذبح فيه كل سنة ظهر مخصص للنبي والحليات على قول القبيلة، هل يكون مشاركة هل يكون مشاركة فيه، وإذا كان ذلك فحكم الأمان عن ذلك؟
الذبح إذا كان الذبح خطأ تحملها القبيلة وتقسم عليها، وإذا يقدر مثلا أن إنسانا حصل عليه عدل وتحمل 100,000 أو 200,000 أو نحوها فإن القبيلة يحملونها، وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يدفع ثلثا، وتفرق على هذا وهذا وهذا على قدر عسرهم ويسرهم وكثرتهم وقلتهم. فإذا قالوا نريد أن نجمعها حتى إذا حصل شيء من هذه الحوادث دفعناها مرة واحدة فلا بأس بذلك، وما اصطلح على تسميته صندوقا. ففي هذه الحال إذا حصل أن حصل على أحدهم هي ودفعوها من هذا الصندوق فلا بأس، من امتنع منه فإنه الشرع يلزمه عندما تدخل حادثة، إذا حصلت حادثة يلزمه الشرع أن يدفع من الدية قسطه، لأنه من أفراد القبيلة إذا كان قادرا، فإن كان فقيرا عاجزا حملها غيره، ومن امتنع منهم
من المساهمة في هذا، وقالوا إن من لم يساهم معنا فإننا لا نحمل ما يلزمه من حادث أو نفر، فلهم ذلك لأنهم اصطلحوا على أن هذا الصندوق من الذي يساهمون فيه.
انتشرت
في الأخيرة شريحة التدليل من أنواع التعامل والمتدين ومن الكلام الصحي والتدليل على النفس والسيارة والمنزل وما تقبل عليه. الصحيح أنه لا يجوز، صدر فيه فتاوى في كثير من العلماء ومنهم هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز، وأنه لا يجوز اشتراك مع هذه الشركة. والفساوى التي عندهم ويدعون انها من هيئه كبار العلماء ليست لهذا التأمين، هم سموه التأمين التعاوني وهو من حقيقه تأمين تجاري، قصدهم اخذ الاموال ليس قصدهم نفع المشتركين. وفي الدول الاخرى انتشر هذا بحيث أنه يلزم كل فرد أن يؤمن على نفسه ويؤمن على سيارته ويؤمن على دكانه ويؤمن على حرفه ويؤمن على أولاده ويدفع كل شهر كذا وكذا لهذه الشركة، فإن حصل عليه شيء ولو حصل عليه 100,000 أو مليون تحمله الشركة، وإن لم يحصل عليه شيء فلا يرد ما عليه شيئا، فقد يمضي عليه 20 سنة أو 50 سنة وهو يدفع كل شهر لهم قسطا، فربما يدفع في هذه السنوات 100,000 أو 200,000 أو أكثر ولا ينتفع منهم بشيء، وإنما يقول من باب الاحتياط. وبكل حال فنقول إن هذا على الصحيح لا يجوز، وأن الإنسان عليه أن يتوفق ويعتمد على الله تعالى ولا حاجة إلى هذا التأمين.
ما حكم عراق السيارة وذلك في نظام التأمين المنتهي من تأمينه؟ وإذا كنت قد أخذت ذلك ما أخذ الحكم بذلك؟
صدرت الفتوى بأنه لا يجوز، فإذا كنت قد أخذت ذلك فإنك ترجع السيارة رهنا لهم وتحرص على أداء أحسابها حتى تتحرك يدفعتها، فإعمل العمل على أنها رهن لهم، كما لو اشتريت الإنسان بيتا وجعلته رهنا لبقية سنة وأخذت تعطيه كل شهر 5,000 إلى أن تنتهي الأقساط التي عليك ويصبح البيت ملكا لك ويكتبه باسمك، فهكذا تعطيهم على أن السيارة رهن لهم. فإذا أعطيتهم بقية الأقساط تهربت السيارة لك وكتبها باسمك وأعطيت أرقامها، ولا شك أنهم قد ينتزعونها من الإنسان ويقولون نبيعها، لكن لا يحل لهم شرعا أن يبيعوها إلا بعد ما يحل به الدين ولا يرفع، أو يكون أكثر غير مسدد، فلهم في هذه الحال أن يبيعها بعد حلوله ويأخذوا بقية أقساطهم ويرجع على صاحب السيارة الزائد عن قيمة أقساطهم. يكثر تشكل كثير من الإخوان في هذه الحفلات، فالمنكر مثل الاجتماع العام ليلا طويلا او نهارا طويلا، هذا من المنكر لانه يسبب فوات الصلوات العشاء او الفجر او ما اشبه ذلك. من المنكر ايضا رفع الاصوات بالغناء، الغناء بين الرجال والمراد الرد من هؤلاء يعني هؤلاء قد يدخله ايضا شيء من المبالغه او الكذب. المنكر ايضا ما يحصل فيها من ضرب القبول وضرب ما يسمونه بالزير او ضرب التنكه، هذا ايضا من المنكر. من المنكر ايضا الاختلاف، اذا كان هناك من يدخل على النساء والنساء قد يكون من فتشهات، وهذا ايضا من المنكر. من المنكر ايضا التصوير، ان بعضا من الشباب قد يصورون اولئك الرجال وهم يغلبون بالدخول، او النساء مثلا وهم متكشفات، او تصوير ذلك المجتمع نشره، لا شك ايضا انه ممنوع. من المنكر ايضا اذا كان هناك من يعلن شرب الدخان امام الحاضرين، لا شك ان هذا ايضا من المنكر. واما المباح فإذا كان هناك بين النساء غرض للدخ لإعلان النكاح، أو صوت وغناء مباحا، تحية وتعقيد وما أشبه ذلك، فلا معنى من ذلك.
ما حكم ما يقوله فضلاء الرجال في مجالس في نهاية كلية أو سنة مع العلم أن ذلك يكون عليهم يوم الله؟ ما حكم ما يقوله فضلاء الإنسان الكبير أخذ الحق
ملاء؟ والله أن هذا لا يجوز. هؤلاء العمال إذا استقدمتهم فإن عليك أن تشغلهم إما الراتب وتعطيهم أو راتبهم شهريا ولا تظلمهم بتأخيرها، وإما بالنسبة بأن تجعلهم يعملون بالنسبة، يعني إذا أمروا لك عمارة أو لغيرك بأجرة أي نصف الأجر أو ثلثه أو نحو ذلك فلا بأس بذلك. فأما أنك ترسلهم وتقول اذهب وتكسب وأعطني شهرية 100 أو 200، فإن في هذا شيء من الظلم لهم والعياذ بالله. نعم.
يقول نرجو الولاد خطر الوجود على الولاد بالعقيده والاخلاق وما كنت تاثير الجند والبركان على من ينتهي على الجهاد.
قد يسجل هذه الأجهزة التي تستخدم القنوات الفضائية التي تأتي من الخارج، ولا شك أن الذين يرسلون تلك القنوات ما قصدوا إصلاح المسلمين وإنما قصدوا فتنتهم وقصدوا ضررهم وقصدوا تشكيكهم. فننصح المسلم الذي يريد أن يجات نفسه أن يزعج هذه الأجهزة عن منزله وأن يحفظ نفسه ويحفظ عقيدته ويحفظ أهله، فكم حصل بها من مفاسد. فإن الشباب الذين يشاهدون هذه الصور التي تعرض وفي هذه الشاشات يشاهدون الفواحش، يشاهدون الزنا، ويشاهدون التبرم، ويسمعون الزنا، ويشاهدون أيضا الحيل التي يعلمون بها من يحتال لقتل أو لسفك دم أو لسرقة أو ما أشبه ذلك. فكل هذا ما تعلموه بهذه الواسطة، والدليل على أنهم ما نصحوا للمسلمين أنهم لا يعلمون صناعة الطائرة ولا صناعة السيارات ولا حتى صناعة الماكينات الصغيرة ولا حتى صناعة أجهزة الهواتف وما أشبهها، لا يعلمون ذلك ولا يشرحون تعليمه، وذلك لأنهم يخشون أننا منافسهم لهذه الصناعات وما أشبهها، وإنما يعلمون ما يسبب التفكك في العقيدة والشك في الإسلام والوقوع في المحرمات وما أشبهها. فالعاقل يصون نفسه ويصون أهله وذريته ويصون نساءه ومحارمه أن يدخل عليهم أو يفسد عقيدتهم أو ما يفسد أخلاقهم. نعم، لا يجوز. إذا ارتدى عن الشهر الخامس يعني سقطه في الشهر الخامس ولو ما بثمان الأربعة الأشهر اليوم لازم أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويدهن فلا يجوز إلقاؤه ما أنفيا ولو كان ميتا لأنه في هذه الحال قد انشق الجرح وبكل حال إذا لم يكن هناك سبب في الإسقاط عمدا فلا له لا كفارة عليه إنما الكفارة على من تعمد الإسقاط ولكن عليه التوبة والاستغفار.
يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفعنا بكم وبعلمكم وجمعنا بكم كتاب الرحم نريد منكم توضيح علاقة الذنوب بهذا الجفاف والقحط الذي نعيشه ثم جزاكم الله خيرا نقرا منكم سؤالها والاستغاثة على الله ان يرحمكم.
قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وفي الحديث ما نزل بلاء إلا بهم ولا رجع إلا بتوبة فالذنوب كثيرة والمعاصي متمكنة تعرفون ونعرف كثيرا الذين تركوا الصلاة بل وصاروا يسخرون من المصلين هؤلاء موجودون وقد يكون ذنبهم كفرا والذين يسمعون الغناء وينظرون الى الصور الفاتنه هؤلاء موجودون وكذلك الذين يفعلون الفواحش فواحش الزنا وما اشبهه او يبيحون التبرج وخشوع اكشف النساء لزينتهم هؤلاء المذنبون وكذلك الذين يمنعون حق الله تعالى في اموالهم كما ورد في الحديث ما منع قوم زكاه اموالهم الا منع الفقر من السماء ولا من بهائم ولا من فقر وكذلك ايضا الذين يشربون المسكرات والمخدرات ويسعفون المخدرات ويشربون الدخان يصلحون في ذلك أموالا طائلة لا شك أن هؤلاء مذنبون وكذلك الذين يأخذون الأموال بغير حق من ألل أو رشوة أو سرقة أو خيانة أو ما أشبه ذلك وهكذا الذين يكذبون ويروجون الكذب على الناس هؤلاء أيضا مذنبون والفواحش وفواحش اللسان وفواحش العينين وفواحش الاذنين ومكاسب الماليه المحرمه هذه معاصي متمكنه في الامه فلا بد انهم يتوبون الى الله تعالى ويستغفرونه وكذلك ايضا لا بد انهم يكثرون من التوبه الى الله ويكثرون من الدعاء الى التوبه ويتناصحون فيما بينهم لعل الله تعالى ان يزيل عنهم من بذل بهم انه على كل شيء قدير وعلى خطباء الجمع ان يستضيفوا بعد الخطبه ويسالوا ربهم وعلى كل شاب ايضا ان يكثر من سؤال الله تعالى الرحمة لعباده فإن ربنا سبحانه قريب جيد وهو يقول ادعوني استجب لكم فنسأل ربنا سبحانه أن يريح بلادنا نسأله أن يريح بلاد المسلمين بلاد الهميع وأن يجعلهم فيه من الشدة والضيق والضنك ونسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين وأن يكفي سكر المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين كما نسأله سبحانه أن ينزل على قلوبنا معرفته ومحبته والإيمان به وطاعته وأن يرزقنا التوبة النصوح الصادقة وأن يمحو عنا ما وقعنا فيه من السيئات والمخالفات التي تكون سببا للعقوبات ونزول المثلات وكذا نعوذ بالله.
أحسن الله إليكم رجل قد تقرأته ثلاثا وحفظ ذلك في حال الفقر
عليه أن يأتي إلى القابل ويأخذ منه إثبات صحة الواقع، يذهب مع زوجة لأحد محارمها ويقول هذه امرأتي وهذا محرمها حصل مني كذا وكذا، فالقابل يكتب صحة الواقع ثم بعد ذلك يرسله إلى لجنة هي إدارة المهر العلمية اللجنة، ينظرون في ذلك إذا رأوا أن هذا الطلاق لا يقع فإنهم يردون إلى القاضي ويقولون هذا واقع، وإن رأوا أنه واقع فإنهم ينظرون ما يختارون.
أحسن الله إليكم، هل يجوز حول المواقف السرية وتصلها في عند أوراق الشباب والتربية مع الأمانة النساء، وأي توجيه منكم للغاوين على هذه المواقف؟
ليس أولياء الأمور أن يشجع أولادهم على أن ينضموا إلى هذه المواقف الصيفية، وننصح القائمين عليها أن يقتصروا لأمانهم وأن يحرصوا على تعليم أولاد إخوانهم المسلمين التعليم النافع الذي يكون له ثمرة وحيدة، كما أننا نعرف أن الشباب عندهم فراغ الذين في سن الثامنة إلى سن العشرين طالبا أن عندهم فراغ، وأن هذا الفراغ إذا لم يستعمل في شيء ينفعهم فإنهم يبذلونه في شيء يضرهم، إما أن يقابلوا الشاشة فيستمعوا إلى أغنية أو ينظروا إلى صورة ذات أو ما أشبه ذلك، وإما أن يتسكروا في الأسواق فيذهبون ويفكروا في إخاذ الإيادة رجالا ورهبانا بغير فائدة، وإما أن يسهروا طوال ليلهم إلى الساعة الثانية وأهلها ليلا في غير فائدة، إما في لعب له أو مشاهدة مباريات أو ما أشبه ذلك، فيكون ذلك إضاعة لأوقاتهم. أما إذا انضموا إلى هذه المدارس إلى هذه المراقب فإنهم إما أن يتعلموا القرآن ويحفظونه ما يتيسر، أو يتعلموا معاني القرآن ودلالاته، أو يحفظوا يشجعوا على أن يحفظوا شيئا من السنة النبوية ولا حديثا أو أحاديث، وكذلك يتعلم أحكاما ويتعلم فوائد ويتعلم صواريخ وترجم ممن هم مشهورون ومعلومون معروفون، مما يكون سببا في حفظهم لأوقاتهم ومما يكون أيضا سببا لاستفادتهم. كذلك أيضا القائمون عليها عادة أنهم يجلبون الشباب بشيء من ما يكون في إنصافهم عن نشر وتسلية كلاعب مباح أو تنشيط للأجسام مثلا لاعب بتربية بما فيه تربية أو تقوية أو لياقة عند الدم أو سباق أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضا تعظيمهم بجعل جوائز تشريعية لمن حل لفظا أو حفظ سورة أو حفظ حديثا أو أجاب على سؤال أو ما أشبه ذلك، فيجمعون بين كونهم يحصلون على هذه الجوائز التشريعية وكونهم يحفظون هذه الجوائز العلمية.
ماذا يمكن للمرأة أن تخرج من بيتها؟ ويحكم إذا أخذت المرأة زوجها وخرجت من بيته بدون إذنه لزيارة أخيها أو زوجها أو أهلها ويزور بغير واقع مكانيها وعن كلمة النساء؟
والمرأة مأمورة بأن تقرها منزلها لقول الله تعالى وقرنا في بيوتكم إن كثرت في منزلها ولا تخرج إلا لأهل زوجها إلا إذا كان هناك ضرورة مع الأمن. فإذا كان هناك حاجة شديدة لشراء حاجة من أقرب مكان ككسوة أو طعام أو إناء أو نحو ذلك وخرجت محتشمة لأجل ألا تفتتن ولا يفتتن بها غضت بصرها وسترت جسمها في هذه الحال تخرج إلى قرى حاجتها تعود أو كان كذلك مرض أحد أقاربها فلا شك أنها بحاجة إلى أن تعود لكلب المريض وأن تطمئن على صحة قريب لها كأب أو أخ أو ما أشبه ذلك. ثم حال الأزواج فلا يمنع نساءهم عن زيارة أقاربهم يعني صلة الرحم واجبة هي بحاجة إلى أن تجدد أهلها لآبائها لأبويها ولإخوتها ولأقاربها ومن عم أقارب أو ابن أخ أو ابن أخت أو أخت أو ما أشبه ذلك فلهم حق القرابة ولهم حق الرحم فلا يكون سببا في التقاطع وفي قطيعة الرحم. كما أن على المرأة أن تكون مطيعة لزوجها فإذا منعها من شيء سهلت على النساء أن يكون مطيعات لما أو مؤديات لما أوجب الله عليهن من حقوق الأزواج ومن تربية الأولاد ومن حفظ المنازل ومن حفظ الأموال ونحو ذلك. فتبقى على النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية على بعث زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أحكمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن من كلمة الله ولكم عليهن ألا ولكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن ألا يأذن في بيوتكم لمن لا تريدون ولا يجلسن على فروشكم من ترضون. أي على المرأة أن تحفظ نفسها وأن تحفظ زوجها وأن تحفظ بيت زوجها وأن تستقر في منزلها ولا تخرج إلا بإذن زوجها وكذلك أيضا لا تخرج إلا لحاجة مرئية كما ذكرنا.
أحسن
الله إليكم سيادة هذا أن تكرم في المعافي الأعداء وبلا صيام وصلة الطعام وغيرها. السنة التعزية أن المعزي يأتي إلى أهل الميت ويدعو لميتهم ويحثهم على الصبر وعلى التسلي ويقول جعل الله مصابكم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم اصبروا وصابروا واحتسبوا الاجر عند الله فانما الثواب هي الصبر وان الصبر عند الصدمه الاولى فان المصابه من حرم الثواب وما اشبه ذلك. لا باس ان اولاد الميت يجلسون في بيت ابيهم الذي هو المصاب او في بيت احدهم يوما او يومين او ثلاثه ايام يقصدهم إخوتهم أقاربهم وعشيرتهم أصدقائهم نحو ذلك. وأما إطالة الجلوس أياما كثيرة أو مثلا بناء الصوان الواسع لأجل استقبال الناس إذا كان المكان واسعا أو كذلك كثرة الإسراف في الأطعمة أو ما أشبه ذلك أو الاجتماع الكثير للقبيلة أو لأهل البلد البلدة فيخاف أن ذلك من النياحة المنهي عنه.
أحسن الله إليكم، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محصور على جهة الناس أم يجب على جميعهم؟ ثم ما يقوم به الى مسكه عن الناس في الصلاه فقط
قال الله تعالى وتكن مثل امه يدعون الى خير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي واذا لم يكفر تعين على كل قادر فعالم الحسبه لا شك انهم مكلفون ولكن إذا كان لا يغطون ولا يكفون وعن المنكرات كثيرة أنهم إذا غيروا شيئا بقيت أشياء فإنه تعين على الآخر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان ولكل حال أهل الحسبة عليهم واجب والبقية عليهم أن يقوموا ما يستطيعونه ولا يسكتون فإن السكوت على ذلك إقرار له سيما إذا علم فإذا علمت أن فلان لا يصلي فعليك أن تنصحه ولو بطريق الهاتف فإذا أصر فعليك أن تهدده فإذا استمر فعليك أن ترفع بأمره إلى الهيئات أو إلى المسؤولين وكذلك إذا علمت أن فلانا يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات وما أشبهها أو علمت أنه يأمن في بيته لأهل الفواحش والمنكرات أو علمت منزلا فيه دعارة وفيه فساد أو علمت أن فلانة أو بنت آل فلان تقصد الشرور أن يقصدها الفجار فيفعل من الفواحش كذا وكذا فلا يسعك السكوت فإن من ساكت عن الحق شيطان أخرس والسكوت قد يكون سببا في إقرار المعاصي ثم في أمم العقوبة والمعصية إذا ظهرت لم تغير ورث العامة وإن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعبره.
أحسن الله إليكم. كثير من الناس يصممون النساء على ذلك بيده وإلا المسيح قال إنها أمران برحمه وقال رجائه فنرجو بيان الحق في هذه المسألة أن يوضح لنا منهم النساء التي يجوز مصارحتهم بيده والجلوس معهم ومنهم التي لا يجوز مصارحتهم ولا يجوز معهم.
لا يجوز مصارحة الأجنبية. الأجنبية هي التي تحل لك يحل لك أن تتزوجها ولو كانت من الأقارب أو يحل لك أن تتزوجها فيما بعد فزوجة أخيك إذا طلقها حلت لك وكذلك أخت زوجتك إذا طلقت امرأتك حلت لك وكذلك بنت عمك وبنت خالك يحل لك أن تتزوجها فتعتبر أجنبية وهكذا أيضا بقية الأقارب الذين ليسوا محارم المحارم هم الذين يحرم عليك نكاحهم لا يجوز لك أن تتزوج أخت أبيك ولا أخت جدك ولا أخت أمك ولا أخت جدتك لأنهم أقارب أو عمات أو خالات وكذلك أيضا بنت أخيك أو بنت أختك أو بنت ابن أخيك أو بنت بنت أختك وإن له وكذلك بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وما أشبهها من الأقارب من الأصول أو من الفروع وهكذا أيضا القرابة من الرضاع يعني المريئة وبنتها والبنت ابنها ونحوهم وهؤلاء بلا شك محارم الله تعالى بين المحارم بقوله فالناس عليكم امهاتكم امك وبنتك واختك من اي جهه وعمتك وخالتك وبنت اخيك وبنت اختك كذلك زوجه ابيك وزوجه ابنك هؤلاء محارم غيرهم ليسوا محارم ولا يجوز مصافحه غير محارم يجوز السلام عليها ولم متحشمة يعني متحجبة حجابا كاملا واقية جسمها ولا يجوز اتصال احدهم.
السؤال
الذي يجب ان
يقول ما رايكم على ان يجدكم في رجل يجعل زوجته ووالديها ولكم منها ست سنوات ويصافحكم عليها في كل يدكم قاصرا.
لأنه لا يكون من الحاضر إن شاء الله، الحاضر إن شاء الله من أهل الخير، ولكن إذا عرفتم إنسانا يسب أو يلعن أو يشتم أو يقذف فقولوا إليه وانصفوه وبينوا له أن هذا حرام، اذكروا له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يعني ما تكون هذه من صفات المؤمنين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ان اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. وكذلك اخبر صلى الله عليه وسلم بان الانسان اذا لعن صعدت اللعنه الى السماء، فتغلق دونها ابواب السماء وتغلق دونها ابواب الارض، فتذهب الى الملعون ان كان يستحقها وقعت عليه، وان لم يكن يستحقها رجعت على اللاعن ويكون لعنه يعود عليه والعياذ بالله. فعلى الانسان ان يصون نفسه فلا يلعن زوجته ولا يلعن مسلما من المسلمين، انما يجوز اللعن للكفار واللعن الشياطين الذين عليهم لعنه الله. فاما لعن المسلمين وبالأخص إذا كان أصحاب أفعال فإن ذلك من الكبائر.
يقول
فضيلة الشيخ: ما حكم
عون المرأة
في أمهاتها وما حكم عون المرأة في أميرها وبقيها وميتها؟ لها حق، فكيف تعالى الله تعالى أعطاها نصيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فالميت إذا مات وله أولاد ذكور وإناث، فواجب أن يبقى الإناث نصيبهم، ولا يجوز ظلمهم ولا منعهم. وإذا طالبت المرأة بإرثها من أبيها أو إرثها من أخيها أو من ولدها فلا يجوز أن تعاب على ذلك، لأنها ما طالبت إلا بحق. ولو قدر مثلا أنهم أكرهوها حتى تنازلت ثم وجدت من ينصرها فلها أن ترجع وتقول: إنما تنازلت مكرهة ومنجأة. إذا كانوا لا يريدونها أن تشاركهم بالأخار ويقولون إن أولادها أجانب، فإنهم يعطونها قيمة ما تستحق، يقدرون هذا الأثار، هذه المزرعة وهذه الإمارة، ويعرفون كم نصيبها ويشترون منها نصيبها حتى لا تكون مظلومة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
يقول: يريد زوجات شخص في حال السيارة ووزير أخذ قرارتي ووضوه صالح، فأسألكم يا مولى الشيخ معرفة جوز السيارة للجارة لما تريد هذه البعض؟
إذا كانت قرارة خصالة انتقل إلى السيارة تصوم شهر من متتابعين توبة من الله، ولا تكلف نفسك إذا كنت عاجزا عن العشق، والعشق لا يوجد في هذه الأزمنة إلا في دولة قد تكون غير ملتزمة بتحقيق الرق وبإعلانه. فلذلك ننصحك أن تنتقل إلى الصيام وليس فيه صعوبة، كما أنك تصوم رمضان صم شهرين مع في أثناء الشتاء الذي لا يكون فيه شدة برد ولا يكون النهار طويلا، ويعينك الله.
يقول: في عامة والصدور الأمين كان يأمرها في الحجاب الشرعي، هل هي أمر فطري؟ ويقول: أنا لست محامد لها، مسؤول لله مباشرة.
ليس لا يلزمها زوجة أبيك محرم لك، فليس لها لا تلزمها بالتحجب إلا إذا كان أنها تكشف شيئا من داخل جسدها، فلها أن تبدي وجهها وشعرها وذراعيها وثديها وقدميها ونحو ذلك عند أولاد زوجها، لأنهم محرمون عليها، لقوله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولقوله تعالى أو أبناء بعولتهن.
يقول نفس التوبة شروط، ومن عرف التوبة فماذا يفعل؟ ثم يقول أشكر الكلمة ويسار وزيدا ما هو
جاهلها. التوبة ثلاثة شروط: ترك الذنوب، فالذي يتوب يقول أنا تائب ومستمر في الذنب ما تقبل توبته. الثاني الندم على الذنوب الماضية، فالذي يتمدح ويتبجح لأنه زنى كم مرة ولأنه قتل كم مرة أو ما أشبه ذلك ما تقبل توبته لأنه يتمدح بالذنوب. من كذلك الشق الثالث التعهد أنه ما يعود، أما إذا كان يحدث نفسه فتوبته غير مقبولة، إذا كان يحدث نفسه أنه ما تمكن من سماع ما سمعه وما تمكن من زنا زنا وما أشبه ذلك فلا تقبل توبته. ننصحك من أن لا تلتفت إلى هذه الوساوس، فإن الوساوس من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، فالوساوس والتخيلات إن كانت في العقيدة فاستعذ بالله واقترحها، وإن كانت وساوس في العبادات كالطهارة والصلاة فاقترحها أيضا حتى تريح نفسك.
يقول
نوم بيان حكم الحلف بالطلاق او بالعمالة او بحرام او بشيء او بالله او بالدليل او بالله او بالله. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، فلا يجوز ان يحلف لابيه. قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا لابائكم ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. فالذي يحلف لابيه يقول بابي او بشرفه